أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. عودة إلى كلام الدرس السابق والوجه الذي ذكره السيد صاحب الرياض، نريد أن ندافع عنه، لأن وجدنا صاحب الجواهر يصف توجيه صاحب الرياض بكلام قاس نسبيا، فلذلك أحببنا الدفاع عن صاحب الرياض. ماذا كان كلامنا في توجيه كلام المبسوط والإسكافي؟ لأنه من جهة تقولون أن قراءة سورة تامة واجبة، تقولون ولو قرأ بعض السورة أجزاء، هذا منافات، هذا الكلام لا يشبه بعضه بعضا. نحن ذكرنا توجيها في الدرس السابق، قلنا أنه يريد بالواجب الاستحباب المؤكد، وهذا متداول في الروايات وكلمات القدماء. في غسل الجمعة يقول غسل الجمعة واجب وهو مستحب مؤكد، فيمكن هذا التوجيه الذي اعتمدناه. وذكرنا أن صاحب الرياض وجهه بشيء آخر، وهو أنه يمكن يقول عدم المنافع. صاحب الرياض قال بأنه يحتمل إرادة الإسكاف من الإجزاء في صحة الصلاة، بمعنى أنها مع التبعيض صحيحة، وهو يجتمع مو ينافي، يجتمع مع وجوب كمال السورة. هذا كلام قلنا معناه، معنى ماذا يريد؟ أن الوجوب الشرط اللازم لصحة الصلاة هو قراءة بعض السورة، لكن وجوب قراءة سورة تامة وجوب تعبدي تكليفي، لو تركه أثم، لكن لا يخل بصحة الصلاة. هذا معنى كلامه، لكن قلنا صاحب الجواهر لم يرتضي على هذا ورد عليه، وصفه بأنه كلام سمج لا يرتكبه فقيه. فلذلك احنا أحببنا الدفاع عن صاحب الرياض. فنضيف هنا وجهين آخرين لتوجيه كلام المبسوط والإسكافي، ومنهما نستطيع أن نجيب وندافع عن صاحب الرياض في هذا التوجيه. التوجيه الأول ذكرنا أمس بأنه يريد بالوجوب والإسكاف المؤكد. التوجيه الثاني أن وجوب قراءة السورة التامة تخييري، والفرد الآخر قراءة بعض سورة بمقدار سورة ولو قصيرة. سنرى أنه هذا البعض السورة الذي تريد أن تقرأ، توجد روايات تقول لا يقل عن 3 آيات، وأقل سورة في المصحف هي 3 آيات، سورة الكوثر وسورة التوحيد. فإذا هذا البعض الذي نقرأه بمقدار سورة، فكأن هناك وجوب تخييري، إما أن تقرأ سورة تامة أو تقرأ بعض سورة بمقدار سورة تامة. فلذلك إذن لما يقول المبسوط قراءة سورة تامة واجب، نعم واجب، لكن وجوبا تخييريا يوجد له بدل. كما لو قلت مثلا أنه يجب عليك أن تتوضأ للصلاة، لكن إن اغتسلت الجمعة أجزأك، يعني إن شئت هذا وإن شئت هذا، يجب عليك صح أن تتوضأ للصلاة، لكن خو يوجد فرد آخر مجزي عنا، وهو مثل غسل الجمعة، أو هنا قراءة سورة بعض السورة لكن لا تقل آياتها عن 3، فيجزئ عن السورة التامة. ولذلك نرفع المنافاة أنه يريد بالوجوب، الوجوب التخييري. وأعتقد أن بعض كلمات العامة اللي نقلناها أمس كان ربما يعني يوحى منها، أو هكذا استوحيت أنا من بعض كلمات فقهاء العامة، وإن كان المصطلح ما معروف عندهم يعني. فإذن هذا، إذن هذا الجواب الثاني، وأيضا رفعنا المنافاة الآن، ويمكن وجود الوجوب التخييري. الوجه الثالث أن وجوب قراءة سورة تامة مبني على الاحتياط، كما هو صريح عبارته الشيخ في الخلاف اللي نقلناها أمس، قال طريقة الاحتياط تقتضي. فإذا الوجوب مبني على الاحتياط، وهو أصل لا يثبت لوازمه، فمن خالفه لا يجزم ببطلان صلاته. الأمور التي تجب بالاحتياط الوجوبي مو بالفتوى، لو خالفها الشخص لا نستطيع أن نطالبه بالقضاء لعدم صدق الفوات عليه. موضوع القضاء وموضوع الإعادة صدق الفوات، اقضي ما فات كما فات. لو ناقشنا على مستوى القضاء، لأن الآن هذا الذي خالف الاحتياط الوجوبي تجزم بأنه قد فاته الفرض حتى يعيده؟ لا تجزم. فلذلك إذن هو يجب عليه بمقتضى الاحتياط أن يقرأ سورة تامة، لكن لو لم يقرأ سورة تامة وقرأ بعض سورة لا نطالبه بالإعادة لعدم الجزم بفوات الفرض عليه حتى متعمدا، لأنه دليل ماذا كان؟ الاحتياط. والاحتياط أصل لا يثبت لوازمه، اللي هي قلنا شنو مثلا إعادة الصلاة لو تركه، ومو فتوى جزمية. هذا إذن الوجه الثالث الذي نضيف لتوجيه كلام المبسوط وصريح كلام الشيخ في الخلاف. نقلنا هو بنى فتواه على الاحتياط، والآخرون كذلك كما ربما بالبحث سيظهر لنا ذلك، أنه بنوا على الاحتياط، والاحتياط الوجوب المخالفة لا تجيب القضاء لأن الأصل لا يثبت لوازمه والاحتياط من الأصول. إذا الآن بهذه التوجيهات الثلاثة أصبحت مجموعة، صار كلام صاحب الرياضي يمكن قبوله بأنه نعم تجب السورة، لكنه صلاته صحيحة بها المعنى، بمعنى لا تجب إعادتها، لأن وجوب قراءة السورة تاما مبني على الاحتياط، ومخالفة الاحتياط حتى عمدا لا توجب إعادة الصلاة. فطلع كلام سيد صاحب الرياض ليس سمجا أو لا يرتكبه فقيه، مع احترامه الكبير أكيد صاحب الجواهر لصاحب الرياض، هذا هو معلوم، بحيث لما تعلمون أثني على كتاب الجواهر بأنه لم يسبق مثله، قال أنت إذا راضين علي، أنا ما راضي على كتاب الجواهر. صاحب الجواهر يقول لي أنا أردت أن يكون ككتاب الرياض، هكذا جعل قدوة. وفعلا هو مطالب كما تعلمون صاحب الجواهر ناظر إلى مطالب الرياض، هذا واضح. فإذا استفدنا الآن عدة فائدة. أولا أعدنا الاعتبار، وإن كان وما قال هذا الكلام موجه لصاحب الرياض، صاحب الجواهر بس. طبعا احنا طريقتنا في البحث وهي أن نجلسهم كلهم على مائدة مستديرة، فقهاء من الأول وكأنهم في عصر واحد وجالسون في مجلس واحد، صاحب الجواهر من صاحب الرياض، أمام العلامة، أمام المدارك، أمام الأنصاري، أمام الجميع. هذه طريقتنا الحمد لله بالبحث التي مشينا عليه. يعني فإذا هذا الكلام الآن أولا دافعنا عنه، ثانيا يعزز ما قلناه ونقوله من أن كثير من المطالب الأصولية أو المطالب المبتكرة عند المتأخرين هي جذورها موجودة في أذهان القدماء، لكن لم يعبروا عنها بالمصطلح المتأخر. فهذا المطلب لاحظ الآن واضح في ذهن الشيخ الطوسي، بأن الأصول لا تثبت لوازمها، وبما أني أفتيت احتياطا بقراءة سورة تامة لذلك لم يوجب إعادة الصلاة إذا قرأ بعض. ما هو دليله؟ لم يعبر بالمصطلح المتأخر بأن الأصول لا تثبت، بس هو واضح المطلب مرتكز في ذهنه، وإلا لماذا لم يطالب بإعادة الصلاة واعتبره صحيحا؟ فمعنى هل المطالب هاي، وكم مرة نبهنا على ذلك حتى نجل شأن القدماء ولا نتجرأ أحيانا مثلا ونقول أن القدماء لو أحيوا الآن لجلسوا تحت منابرنا، لأن مطالبنا الآن أصبحت معمقة وعظيمة وجليلة، والقدماء لا، ذهنية القدماء لا يجاريها شيء هكذا نعتقد، خصوصا في الشيخ الطوسي. فإذا هذا الآن عودة استفدنا منها عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه دافعنا عن سيد صاحب الرياض. الفائدة الثانية طرحنا وجوها أخرى لتوجيه كلام الشيخ في المبسوط وكلام الإسكافي. والفائدة الثالثة أيضا هذه النقطة التي بأن كثير المطالب موجودة في أذهان القدماء لكن لم يبلوروها بالشكل الفني الذي يعرض لهم. هذا إذن التبيين لما سبق. الآن نعود إلى ما وصلنا إليه، وكان الاستدلال على وجوب قراءة سورة تامة بعد الفاتحة. تناولنا دليل الأول وهو الآية الشريفة فاقرأوا ما تيسر منه، وأجبنا عليه بعدة وجوه. الدليل الثاني والثالث نقلنا كلمة صاحب الجواهر وهم الإجماع وسيرة المعصومين، ناقشنا الإجماع صغرويا وكبرويا في الدرس السابق. الآن إذن الدليل الثالث لهم وهو سيرة المعصومين، وطبعا سيرة المعصوم لا أحد يشكك بأن المعصوم السلام من لدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقية الأئمة الطاهرين كانوا يقرؤون سورة تامة في صلاتهم بعد الحمد، وروايات تدل على ذلك، مثل رواية محمد، ما تحتاج بس أحيانا نتبرك بقراءة الروايات. رواية محمد بن أبي طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قرأت في صلاة الفجر بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواية زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلي بقل هو الله أحد، فقال نعم قد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كلتا الركعتين بقل هو الله أحد، لم يصلي قبلها ولا بعدها بقل هو الله أحد أتم منها. وبالتأكيد ما عرف الله إلا أنا وأنت، هو يعرف التوحيد. رواية عمران بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية واستعمل عليها عليا عليه السلام، فلما رجعوا سألهم فقالوا كل خير في علي، غير أنه قرأ بنا في كل الصلوات بقل هو الله أحد. فقال يا علي لما فعلت هذا؟ قال لحبي بقل هو الله أحد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أحببتها حتى أحبك الله، اللهم صل على محمد. وهذا أسبوع أمير المؤمنين، بعد أسبوع ما بين 18 إلى 25 هذا قلنا يجب تسميته أسبوع أمير المؤمنين سلام الله، فعل الخطباء أئمة الجمعة المرشدين المحاضرين، يجب أن يركزوا هذا المعنى في هذا الأسبوع، يبتدئ من 18 يوم الغدير وإلى 25 فيه المباهلة وفيه التصدق في الخاتم وفيه نزول سورة هل أتى، مجموعة من الفضائل كله، وفيها توليه للخلافة طبعا الظاهرية خلينا نسميها الرسمية أيضا. فإذا هذا أسبوع لعلي بن أبي طالب، وجاءت أيضا بفضل الله هذه المنقبة ذكرها لعلي بن أبي طالب عليه السلام. فإذا مما لا شك في هذا نحن نتفق جميع أطراف القضية هنا، نحن المتخاصمين نتفق أنه المعصومين كانوا يقرؤون سورة تامة بعد الحمد، لكن هذه السيرة العملية تدل على ما هو الأعم، على الجواز بالمعنى الأعم الشامل للوجوب وغيره، فلا يمكن الاستدلال بها على الوجوب. وكم من طبعا من عمل جرى عليه المعصوم كالقنوت مثلا، وكان دأبهم وديدنا والقنوت في الصلاة، هل تقولون بوجوب القنوت في الصلاة؟ حتى مع ضميمة ما قاله صاحب الجواهر أنه صلوا كما رأيتموني أصلي، قل النبي كان يقنت مثلا، هل تقول أن القنوت صلاة مثلا جزء واجب، أو أن النبي كان يقرأ سور محددة مثل ما قرأنا الآن يقرأ قل هو الله واحد، هل تقول بوجوب قراءة قل هو الله واحد في الصلاة؟ فهذه السيرة طبعا سيرة المعصوم الإنسان تدل على الجواز بالمعنى الأعم ولا يتعين بالوجود، فهذا لا يمكن الاستدلال بالسيرة حتى مع ظني صلوا كما رأيتموني أصلي، لأنه معنى صلوا كما رأيتموني أصلي يعني صلوا الواجب واجبا والمستحب مستحبا، القراءة واجبة نعم، أما ماذا تقرأ لا، هذا خو يرجع إلى أوامره الخاصة به كاستحباب السورة الفلانية في كلا واستحباب. ثم توجد روايات عندنا سنقرأها أن الأئمة عليهم السلام كانوا يبعضون في صلاتهم أحيانا ببعض السور، ومثل ما كان الأئمة يقرؤون سور تامة بعد الحمد كانوا أيضا أحيانا يقرؤون أبعاض سور بعد الحمد، فهذا إذن غير كافي هذا الدليل لأنه استدلال بالأعم. وإذا أخو انتقلوا إلى الاستدلال بسيرة المتشرع الأخو بعد يصير أبعد عن الصواب، لأن المتشرع قد يجرون على أمر مرجوح ألم يتركوا صلاة الجمعة طيلة القرون وهم يقولون في كتبهم أنها أفضل فردي التخيير وتركوا إقامة صلاة الجمعة، إن لم نقل بالوجوب التعييني. فسيرة المتشرع جرت على ترك صلاة الجمعة وأداء صلاة الظهر مع اعترافهم أن الجمعة هي الراجح. فشاهدي السلام استدلوا بسيرة المعصومين، خو هذا شفناه غير تام، أما إذا استدلوا بسيرة المتشرع أخو بعد أبعد عن الصواب السر المسألة. إذن هذا الدليل الثالث وهو سيرة المعصومين، أو إذا أضافوا لها سيرة المتشرع وقالوا أن المتشرع جرى ديدنهم من الأول الأخر على قراءة سورة تام، صحيح هذا نسلم به، لكن هذا استدلال بالأعام، هذا يدل على الجواز معناه الواسع الشامل للوجوب والاستحباب وغيره. هذا إذن الوجه الثالث ليس تاما. الوجه الرابع الذي استدل به على وجوب سورة تامة بعد الفاتحة هو الأصل. قال العلامة قدس سره: إن وجوب الصلاة في الذمة متيقن، فلا يخرج المكلف عن العهدة باليقين إلا بقراءة السورة مع الحمد. وجوب هذا واضح، ترتيب مقدماتها أيضا صحيحة. الرجل الاشتغال اليقين يحتاج فراغا يقينيا، ونحن إذا قرأنا بعض سورة لا يحصل لنا يقين بالبراءة لوجود الخلاف، بس إذا قرأنا سورة تامة نتيقن من براءة الذمة، والشغل اليقيني يستلزم فراغا يقينيا. صح، استدلال صحيح، لكن نعلم أن الاستدلال بالأصل لا يكون مع وجود الروايات، وتوجد روايات هنا خاصة بالمسألة، فعلينا أن نرجع للروايات أولا. يمكن إذا مثلا حصل تعارض أو شك ننتقل وظيفة العملية بموجب الأصل، فهذا الأصل صحيح لكنه لا معنى للرجوع إليه ولا يصح الاستدلال به لوجود الروايات الخاصة بالمسألة. فوصلنا أيضا إلى عمدة الاستدلال وهي الروايات، وهو نستطيع أن نسميه الوجه الخامس، لكنه طبعا الوجه الرئيسي، لأن رأينا تلك الوجوه هي عبارة عن يعني ترهيمات، فنسميها لأجل تعضيد المطلب، وليست أدلة هي مستقلة يمكن الركون إليها، وإنما هو تحشيد تلك الوجوه الأربعة. فإذا الآن الاستدلال يكون بالروايات، وقد استدلوا بعد تجميع الروايات من عدة مصادر، تقريباتها أيضا من عدة مصادر، يعني الذين توسعوا مثلا في ذكر الروايات: السيد صاحب الرياض في المجلد الثالث صفحة 148، النراقي في مستند الشيعة المجلد الخامس صفحة 90، الجواهر في المجلد التاسع صفحة 331، الحدائق في المجلد الثامن صفحة 116، مستند في شرح العروة للسيد الخوئي المجلد الرابع عشر صفحة 264. هاي راح تكون المصادر التي لين حاولنا نجمع كل ما قيل وقرب من الروايات حتى نكون على بصيرة من أمرنا، وإلا هذه رواية من نقولها لا يعني أنه كلهم استدلوا بكلها، لا بعضهم استدل بهذا بعضهم بهذا بعضهم اعترض على هذه، هاي الحصيلة. إذن هذه هي الروايات. أولا صحيحة محمد بن إسماعيل قال: سألته قلت: أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب، أيصلي المكتوبة على الأرض فيقرأ أم الكتاب وحدها، أم يصلي على الراحلة فيقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ أيهما تقول؟ مشتاز مرحلة بالطريق فيها خوف أعراب، نخاف من التسليب، ما نقدر ننزل نصلي على الأرض صلاة تامة الأجزاء والشرائط، ماذا نفعل؟ قال: إذا خفت من الأعراب ومن غيرها حكمة فصلي على الراحلة المكتوبة وغيرها، وإذا قرأت الحمد والسورة أحب إلي، ولا أرى بالذي فعلت بأسا. لما صليت بدون سورة بعد الحمد لا مانع منها. ما هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية؟ ذكر صاحب الوسائل في ذيل هذه الرواية قال: لولا وجوب السورة لما جاز لأجله ترك الواجب من القيام وغيره. القيام واجب، ومع ذلك الإمام رخص بأن هذا يصلي على الراحلة ويترك واجبا، مو واجبا، كم واجب راح يتركه؟ القيام راح يتركه، الاستقبال راح يتركه، يعني مو معلومة أن اتجاه الراحلة للقبلة، الاطمئنان راح يتركه، لأنه ما مستقر الصلاة على الراحلة. فإذا كم واجب راح يترك هذا لما صلى على الراحلة؟ هذا كله من أجل وجوب السورة بعد الحمد، حتى لا تفوت السورة بعد الحمد. هكذا يقول، يقول لولا وجوب السورة لما جاز لأجله ترك الواجب من القيام وغيره، لو كانت السورة مستحبة كان تركها وحافظ على كان قال له انزل من الراحلة وصلي على الأرض واترك السورة، صلي بالحمد وحده، مو مهمة السورة بعد الحمد تترك من أجلها القيام والاطمئنان والاستقبال. يعني هذا إذن الرواية الأولى. الآن فقط نأخذ تقريباتها، أنتم حاولوا أن تحتفظوا بتقريباتها حتى إن شاء الله، لأن نريد يعني نراجع كل ما حشدوا من الأدلة، وحينئذ نشوف إن كان هذه يمكن مناقشتها أو لا. فهذا إذن الرواية الأولى ومناقش والتقريب الاستدلال بها، لم نتعرض الآن المناقش. الرواية الثانية رواية منصور بن حازم، وهي طبعا في أغلب المصادر يقال أنا صحيحة منصور ابن حازم، لكن طبعا سنرى أنه يوجد نقاش في سندها، هذا نؤجل حينما نناقش الاستدلال بالرواية. فلذلك نحن تركناها الآن عامة، قلنا رواية منصور بن حازم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر، وهي واضح الاستدلال بها بعد ما تحتاج إلى التقريب، بأقل من سورة يعني ما ينفعك لا بعض السورة ولا فضلا عن ترك السورة بعد الحمد ولا أكثر. هذا القرآن بين سورتين اللي نعلم أنه منهي عنه. الثالثة صحيحة العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة، قال لا لكل ركعة سورة. الرابعة اللي ما تحتاج تقريب نعبر، الرابعة معتبرت معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب؟ قال نعم. قلت فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال نعم. فلاحظ إذن أيضا السورة مسلمة الوجوب ووجوب البسملة قبلها أيضا. الرواية الخامسة رواية يحيى بن أبي عمران، وأيضا هي ربما بعض المصادر اعتبرتها صحيحة ومعتبرة. لماذا؟ المفروض يحيى بن أبي عمران لم يأتي فيه توثيق، لكن في سيرته يقال أنه كان وكيلا للإمام الجواد عليه السلام، فعند من يعتبر الوكالة عن الإمام توثيقا اعتبره موثقا وبنى على اعتبار هذه الرواية. لكن الذي يعني يقول بأن الوكالة عن الإمام أعم من أن تكون توثيق أو لا، غاية ما تدل مثلا على حسن حاله فرضا، أو على أنه مثلا معتمد من قبل الإمام في قضية معينة، لا تدل على التوثيق. فلذلك نحن لم نسميها معتبرة أو صحيحة أو شيء، إنما سمينا رواية يحيى بن أبي عمران. قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام جعلت في ذاك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أم الكتاب، فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها البسملة، فقال العباسي ليس بذلك بأس، فكتب الإمام الجواد عليه السلام بخطه يعيدها مرتين رغم أنفه، يعني العباسي. تقريب الاستدلال بها قال لولا وجوب السورة الكاملة لم يكن في ترك البسملة البأس الذي هو العذاب كما قال العباسي، فلم يكن وجه لرغم أنفه. لماذا الإمام رغم أنفه لازم يقول بسملة؟ معنى وجب أن يأتي بسورة، هل وجبت عليه البسملة؟ السادسة صحيحة الحلبي الاستدلال بمفهومها عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا. البأس معناه العقاب، كما ينقل تقريب قال في الجواهر تقريب الاستدلال بهذه، إذ البأس بمعنى العقاب كما عن القاموس، أو المراد منه هنا ذلك للشهرة. فإذا مفهوم الصحيحة أنه لا بأس أي لا عقاب إذا أعجلته حاجة أو تخوف شيء، مفهومه يعني إذا ما عنده عجلة أو خوف أو كذا، البأس في ترك السورة بعد الحمد، والبأس هي العقوبة يعني الحرمة فنقول. فهذا الاستدلال إذن بمفهوم صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام. السابع أيضا استدلال بالمفهوم، مفهوم خبر الصيقل، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيجزي عني أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أن أعجلني شيء؟ فقال لا بأس. مفهومها يعني فيه بأس أن تترك السورة بعد الحمد إذا لم يكن لك عذر من خوف أو عجلة. هذا تقريب للمفهوم، والتقريب الآخر نقدر نقرب بالارتكاز هذا لدى السائل، وكأنه مسلم عند وجوب السورة بعد الحمد، وإنما سؤاله عن هل يمكن ترك إذا كنت مستعجل أو خائف. وهذا الارتكاز قد أقره الإمام عليه السلام ولم يقل له في الجواب أنه تعالى كيفك ومن قل لك سورة واجبة بعد الحمد حتى جاء تسألني هذا السؤال. فالإمام كأنه أقره. فإذا ممكن تقريب هذا أيضا بتقريب آخر، وهو ارتكاز السائل الذي أقره الإمام عليه السلام عليه وبالمفهوم طبعا. الثامنة مفهوم معتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء الصلاة التطوع بالليل والنهار. فمحل الشاهد إذن مفهوم مريض، يجوز للمريض أن يقرأ يعني مفهومها يعني غير المريض لا يجوز له أن يقرأ فقط بفاتحة الكتاب، لابد أن يقرأ بالسورة. هذا إذن تقريب للاستدلال بالمفهوم. اللقب هذا أسوأ من الوصف، هذا مفهوم اللقب. أي الأولى ذيك السادسة كانت بالشرق والسابعة، أما هاي طبعا مفهوم لقب. التاسعة احنا قلنا لا نناقش الآن، هو استصار عندكم فد واحد تقولون هذا تركن إليه النفس قبل ما كمل بالباقي، أو كنت فد واحدة من هذني تركن إليه النفس ويحصل اطمئنان بوجوب السورة. من روايات معقولة ما بي ولا واحدة تخن كمل البقية بل كن حصل النشيء. التاسع ما في الفقه الرضوي المنجبر بما مر، هذا قاله في المستند تعلمون تقييم فقه الرضوي من قوله تقرأ سورة بعد الحمد في الركعتين الأوليين ولا تقرأ في المكتوبة سورة ناقصة، الفقه الرضوي. العاشر خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون مستعجلا يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها، قال لا بأس. أيضا بالتقريبات التي تقدمت إما مفروغية وجوب السورة عند السائل وإقرار المعصوم له من التقريبات المتقدمة. الحادي عشر موثقة سماعة قال سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب إلى أن قال عليه السلام فليقرأها ما فاتحة الكتاب فليقرأها ما دام لم يركع، فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو إخفاء. وين محل الاستدلال؟ ما بيذكر لغير فاتحة تقريب الاستدلال. وين وين تقريب الاستدلال؟ تقريب الاستدلال هاي يقولون بلفظ البدأة معنى يبدأ، معنى أكو شيء آخر ويبدأ بفاتحة الكتاب، فهذا محل تقريب الاستدلال. هاي نأخذها مثلا على تعبير المستند للنراقي قال لولا وجوب السورة لما صح إطلاق لفظ البدأة ليش يقول بدأ غير معنى أكو ثاني أكو تالي له؟ هذا تقريب الاستدلال. فالاستدلال بلفظ البدأة التي تشعر بوجوب ثان وتال لسورة الفاتحة. ثاني عشر، صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع، فهذا أمر بقراءة سورة تامة. ويعلق هنا صاحب الحدائق الناظر يقول: حتى أنه يفهم من بعضهم وجوب قراءة قل هو الله أحد في هذه الصورة، صورة من غلط في سورة يجب عليه أن يقرأ قل هو الله، لأن النص هكذا يقول: من غلط في سورة فليقرأ. هذا حكم آخر، لكن محل الشاهد هنا أنه لاحظ أمر بقراءة سورة تامة. طبعا يحتاج إلى شنو أن يعني يضم له مثلا ما ضميمة عدم القول بالفاصل، ولا أخون قل لك زين نحن نقول بس يجب قراءة سورة تامة قول الله أحد، وليس عمم لكل سورة تامة. طبعا يحتاج إما أن يعني يضم لها عدم القول بالفصل بين سورة التوحيد وغيرها إلى آخر. الثالث عشر، مجموعة يبدو من الأخبار، مضمونها ما هي؟ الأخبار الناهية عن القران بين السورتين في الفريضة، حيث إنه لا وجه إلا لزوم زيادة الواجب في الصلاة عمدا، هذا كلام نراقي في المستند تقريبه، أو عن العدول، أي الأخبار الناهية عن العدول من سورتي التوحيد والجحد إلى ما عدا سورتي الجمعة والمنافقين، حيث إنه لولا وجوب السورة هنا لما حرم العدول عنهما ولم يجب إتمامهما. إذن هذا استدلال بمجموعة من الروايات أو بمجاميع. المجموعة الأولى الأخبار الناهية عن القران بين السورتين، هذا كيف تقريب الاستدلال بها؟ قرأنا الحدائق والمستند ماذا يقول في تقريب؟ يقول: النهي حقيقة في التحريم، أخبار ناهية عن القران، ولا وجه لتحريم ذلك إلا من حيث أنه يلزم زيادة واجب في الصلاة عمدا وهو مبطل لها. هذا إذن لماذا السورة الثانية تقرن بين سورتين يكون مبطلا للصلاة ومحرما؟ لأن قراءة السورة واجبة، وإضافة واجب للصلاة عمدا يبطلها، فلذلك صار القران بين سورتين مبطلا للصلاة لأن فيه إضافة واجب، فهذا معنى أن السورة واجبة. هذا إذن الرواية يعني اعطينا رقم 13 ولا المفروض مجموعة من الروايات، وقد ضمت الإشارة إلى مجموعة أخرى وهي العدول من سورتي التوحيد، حرمة النهي عن العدول، هذا نقدر نجعله وجها مستقلا نسميه الرابع عشر. الأخبار الدالة على تحريم العدول من سورة التوحيد والجحد، تعلمون أنه كل سورة يعني هذا الحكم على الأقل الذي معروف أنه ما دام لم تصل نصف السورة جزء تتركها تعدل إلى غيرها إلا سورة الجحد والتوحيد، فإنه لا يجوز ما دام بدأت بها يجب أن تكمل للنهاية إلا إذا كنت يوم الجمعة وتقرأ. هاي الفتوى الموجودة برسالة عملية، فيقولون هاي الأخبار الدالة على هذا الحكم تدل على وجوب السورة بعد الحمد بأي تقريب. فهذا إذن هو الوجه الرابع عشر، الرواية الرابعة عشر، الأخبار الدالة على تحريم العدول من سورة التوحيد والجحد إلى ما عدا سورتي الجمعة والمنافقون، واتفاق جمهور الأصحاب على ذلك. ومن تلك الأخبار صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ غيرها فامض فيها ولا ترجع إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين. هاي سورة، هاي صحيحة الحلبي، هو تقريب الاستدلال بهذه المجموعة على ما نحن فيه. كيف؟ قال والكلام علما، لنقول نحن من عدة مصادر هذا الكلام للحدائق. قال: وجه الاستدلال بها أنها لولا وجوب السورة هنا لما حرم العدول عنها، وليس وجوبها ناشئا عن مجرد الشروع فيها، إذ لا شيء من المستحب يجب بالشروع فيه إلا ما خرج بدليل خاص كالحج. قال أنه سورة التوحيد وسورة الجحد، لماذا أنه ما يجوز العدول بها؟ إذا دخلت بها لازم تتمها إلا في الجمعة، وهذا معناه يجب، ولا إذا البعض كافي خو هالبعض اللي قريته وكافي خلص أديت الواجب وروح للركوع مثلا، فهذا معناه إتمام السورة واجبة، هذا معناه مجرد الشروع خو لا يلزم بإتمام السورة. هكذا يضم لي استدلالي مقدمة، أخو مو تقول أنه هذا ما دام شرع بالسورة فيجب على إتمامه، لا شيء من المستحب إذا شرعت فيه وجب إتمامه، بغض النظر عن قضية الحج، حج مندوب وأحرم وبدأ بالإحرام، هذا أخو ما لحق يبطل يرجع، لازم يكمل مثل المناسك أو العمرة مثلا. إذ لا شيء من المستحب يجب بالشروع فيه إلا ما خرج بدليل خاص كالحج، ومتى حرم العدول عنها وجب إتمامها، ومتى، هذا بعد يحتاج إلى تتميم سماء خاصة بالسورتين أخص طبعا، فيحتاج إلى تتميم بعدم القول بالفصل، وهذا وقال، قال ومتى ثبت الوجوب، وجوب الإتمام في هاتين السورتين ثبت في غيرهما، اللي هو مطلب الريدة وجوب سورة تامة هذين وغيرين. قال ومتى ثبت الوجوب في هاتين السورتين ثبت في غيرهما، إذ لا قائل بالفاصل أنه بس التوحيد والجحد يجب قراءة سورة تامة وغيرهما يمكن بعض سورة، لا قائل بالفاصل. يقول صاحب الحدائق عن هذا، يقول وهذا أقوى ما يمكن أن يستدل به على الوجوب، وإن كان بعض مقدماته لا يخلو من المناقشة. يعني تجد المأزق حقيقة، خلنا نعبر هكذا، المأزق عند المشهور لكي يثبت الوجوب. يعني مثلا مستند بن راقي، الروايات كلها قال لا يمكن الاستدلال به، تمسك بماذا؟ فقط رقم يحيى بن زيد، رقمه فقط الخامسة، رواية يحيى بن أبي عمر، هالروايات كلها الأمام الأكثر من عشرة والوجوه القبلها، قال لا يمكن الاستدلال به إلا رواية يحيى بن أبي عمر. الحدائق مثلا يشوف يقول وهذا أقوى وجه، أقوى ما يمكن أن يستدل به، وهكذا الآخر، نحن حاولنا جمعها جميعا. الخامسة عشرة، صحيحة زرارة في المسبوق، المسبوق في صلاة الجماعة، يقول عنه في بيان تكليفي لمو عليه السلام، يقول قرأ في كل ركعة، في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك سورة تامة أجزأته أم الكتاب. هذا في صلاة، أحكام صلاة الجماعة، في الذي يأتي متأخرا الالتحاق بالجماعة، الإمام بين حكمه، قال قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة فإن لم يدرك إله. السادسة عشرة، ما دل على أنه إذا قرأ سورة الضحى في الصلاة فليقرأ معها ألم نشرح، وكذا إذا قرأ الفيل فلا بد أن يقرأ معها الإيلاف. قال ما هو الوجه في ذلك؟ هو إذا يجوز بعض سورة يقرأ الضحى ويوقف، ليش إلا الانشراح؟ يقرأ الفيل ويوقف، ليش إلا الإيلاف؟ هذا التقريب في الرياض موجود. يقول ولا يتوجه ذلك، هذا الحكم أن من قرأ الضحى لازم يقرأ الانشراح، ومن قرأ الفيل يقرأ الإيلاف. قال ولا يتوجه ذلك إلا على القول بالوجوب لجواز التبعيض على القول الآخر. ها، فهذا طبعا يتم. هذا إذن الرواية السادسة عشرة، أو هي مجموعة من الروايات طبعا. وأضاف إليها صاحب الجواهر قدس سره، يمكن بعضها ما موجودة في النسخة المطبوعة لأن طبعت قبل إضافة بعض التعليقات عليها، يا رقم موجود عندكم بالمجموعة 12، ها صحيح أخيركم موجود. وأضاف إليها صاحب الجواهر. بعد استدل بماذا؟ على طريقة صاحب الجواهر من يستدل ماكو، يجيب لك ها يجيب لك ها ويقول بل كذا بل كذا بل كذا، فيسد عليك آفاق السماء وأقطار الأرض، وكأنه المسألة لا لا امشي مغمض يعني محسومة ما يرد لها نقاش. شايفين يمكن عند صاحب الجواهر شيء فتواوع الساورة ما عدد الروايات، قال بل النصوص الصريحة أو الظاهرة أو المشعرة المذكورة في تضاعيف ما تسمعه من المسائل كعدم القراءة بالسور الطوال وبالعزائم والكف عن القراءة في حال المشي كما نص على ذلك في المصابيح وفي باب الجماعة والأذان وفي قراءة الجمعة والمنافقين والتوحيد في صورة الغلط بغيرها، هاي اللي قرأنا بعضها، وعدم ونحوها من سور خصوصا الدالة على الجمع بين الضحى وألم نشرح والفيل والإيلاف، ولو مع الإتمام بعدم القول المعتد به بالفاصل، بل قيل والنصوص والإجماعات الدالة على وجوبها في صلاة العيد بناء على، وهكذا من الحشد من الأدلة. هذا إذن مجموعة الرواية يبدو اللي ذكر المدونة أمامكم 12، ونحن وصلنا لرقم 16 أو أكثر من ذلك طبعا مع هذه الإضافات. فالآن علينا أن نرد الفولة على المستدلين بهذه الأدلة ونناقشها إن تمت خوف بها. لكن قبل مناقشة دلالة هذه الروايات نذكر بشيء ذكرناه في الدرس السابق، لأن هذا سينفعنا في فهم جملة من الروايات، أن في مقابل القائل بوجوب سورة تامة بعد الحمد يوجد قولان وليس قولا واحدا، قول بجواز واجتزاء بعض آيات من القرآن الكريم، والقول الآخر يقول لا يجب مطلقا وإنما يستحب. فبعض الأدلة قد نجدها تصلح، يعني لا يلزم طبعا من رد أحدهما رد الآخر، فبعض هذه هم دمجوا بينها. فلذلك لما يجي إلى رواية مثلا افترض مفهوم الصحيحة الموجودة أمامنا، خذ الصحيحة تقول أنه ما يجزئ سورة الحمد واحدة، جيد هاي ترد بها على اللي يكتفي بالحمد، أما أنا اللي أقول يجب ويجزي بعض السورة هاي ما تصلح للرد عليه. بس هم لين جمعوهما في خانة واحدة فردوا عليهم ردا واحد. فهذه الملاحظة نخليها ثابتة أمامنا، لأن سنستطيع أن نفكك في ردود ومناقشة بعض الرد بأنه لو تمت تصلح على هؤلاء الذين اجتزأوا بالحمد وحده، أما الذي اكتفى ببعض السورة ما تأتي عليه بعض هذه الرواية. هي مقدمة ليس لجميع طبعا المناقشات، لكن نريد التذكير بها حتى تكون حاضرة، إلا طبعا أن يتمموا بعدم القول بالفصل، وهذا بعضهم ادعى ذلك، قالوا أنه من جايب انت هذا الفصل، احنا عندنا قولان في المسألة، قول بوجوب السورة بعد الحمد وقول بعدم وجوب السورة بعد الحمد. فهذا الحكي اللي تجيب التفصيل انت هذا لا اصل له واخذ لك واصل حساب. فاذا قد يتمم استدلاله هو، لذلك انا اردت ان اقدم هذا الشيء حتى لا اظل اكرر في مناقشة بعض الروايات. هذه الملاحظة وهذه النقطة كنت تكون حاضرة عندنا، اذا ان المقابل للقول بوجوب سورة تامة فريقان، فريق يقول بعدم وجوب مطلقا وقول يقول بوجوب بعض السورة. فقد يرد علي ويقول هذا التفصيل مردود بعدم القول بالفاصل، هو يوجد قولان في المسألة، قول بوجوب السورة وقول بعدم وجوبها، فلا قائل بالفاصل. هذا هم لازم نرد الآن، لازم نكمل هالمقدمات حتى من نوصل للنقاش احنا نكملها. وهذا يرد بعدة أمور، أولا وجود القائل بالفصل، ورأينا الإسكاف يلزم بوجوب البعض، المبسوط للشيخ يقول ذلك، إذن أولا وجود قائل بالفصل كما نقلنا، ثانيا أن القائلين بعدم الوجوب أطلقوا كلماتهم، هم قالوا بعدم الوجوب، لكن هل يريدون عدم الوجوب مطلقا أم يجتزئون ببعض سورة؟ كلماتهم كثير منهم مطلقة، فكيف إذن أنت تدعي عدم القول بالفاصل؟ كلمات القائلين بعدم الوجوب مطلقا، هل يقولون بعدم الوجوب مطلقا، عدم وجوب أي شيء، أم عدم وجوب سورة تامة التي تجتمع مع وجوب بعض سورة؟ فإذن هذا الرد الثاني. والرد الثالث طبعا ما ذكرنا، أن المانع والمجدي في الرد هو القول بعدم الفاصل وليس عدم القول بالفاصل. انت غاية ما موجود لك هو عدم القول بالفاصل، هذا ما يفيدك في الرد عليه، اللي يفيدك القول بعدم الفاصل حتى نحصل منه معقد إجماع. هو من أين صار هذا الإجماع المركب حجة؟ لأن بمعقد إجماع على نفي ثالث، فبما ينفى الثالث؟ مو بعدم القول بالفاصل، بالقول بعدم الفاصل حتى يكون. ولا إجماع المركب من جت حجيته؟ هو إجماع مركب يعني فيه قولان، وين الإجماع؟ أنا ماكو إجماع، وإنما حجة الإجماع المركب كون فيه معقد إجماع، فيه مضمون نافي لثالث. فإذا ردنا نسلم كبرويا بحجية الإجماع الثالث المركب في نفي ثالث، فلازم تحصل القول بعدم الفاصل مو عدم القول بالفاصل. وانت غاية ما تستطيع ان تثبت لو اثبت هو عدم القول بالفاصل. فصارت ثلاث ردود اذن على هذا الرد علينا، وهذا كنا قلنا نهيئه قبل الدخول في المناقشة. ارجع الخص لأهميته والحاجة له في المناقشات الآتية ان شاء الله تعالى، انه نحتاج التذكير إلى أنه مقابل القول بوجوب سورة تامة قولان، قول بعدم وجوب أي شيء مطلق والاجتزاء بالفاتحة واحدة، وقول بعدم وجوب سورة تامة لكن يجب بعض سورة، وهذا قرأناه في عند الإسكافي وغيره. فإن قلت أو رديت علينا بأنه لا نحن ما عندنا هذا الكلام، نرد عليك بعدم القول بالفاصل، أنه ما عندنا هذا القول بالتفصيل، عندنا قولان، قول بالوجوب وهو المشهور، وقول في مقابل بعدم الوجوب، فهذا التفصيل لا محل له من الإعراب. رددنا عليه هذه الدعوة، وهذه الدعوة ذكرها قلنا الجواهر، ذكرها الشيخ الأنصاري قدس سره في كتاب الصلاة، ذكرها أيضا لعله صاحب الرياض، عدة مصادر ذكروا، وهذا يرد عليه. أولا وجود قائل بالفاصل كالإسكافي قال بالإجزاء بوجوب بعض السورة. ثانيا أنه لا يتضح من كلماتهم عدم القول بالفاصل، لأن يعني كلماتهم مطلقة، أطلقوا عدم وجوب سورة، لكن ماذا يريد بعدم وجوب سورة؟ هل عدم الوجوب مطلقة أم عدم وجوب سورة تامة الذي يجتمع مع وجوب بعض السورة؟ فأنا لك بتحصيل هذا الشيء. وثالثا أن المجدي لك هو القول بعدم الفاصل لا عدم القول بالفاصل، هذا ما يكفيك. فإذا الآن هذا الرد علينا لم يتم عندهم. إذا تمت لنا هذه الرؤية، أستطيع أن أسمي ليست مقدمة، رؤية من خلالها ننظر إلى مناقشة الروايات، ندخل إن شاء الله تعالى في مناقشة هذه الروايات الكثيرة التي سجل بها على الوجود بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على